قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية فيها بيان عظيم خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها حث على التخلق بأخلاقه، وأنه القدوة في الأخلاق الحسنة كلها. فهو صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، جمع المكارم كلها، ولم يلحق أحد في ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار، قال: وأما أخلاقه صلى الله عليه وسلم فلا يحصى الحسن منها كثرة. وأما أخلاقه صلى الله عليه وسلم فلا يحصى الحسن منها كثرة، ولو أفرد لها كتاب لقصر عنها. يعني لو جمعت أخلاقه في كتاب في مجلد كبير لعجز عن حملها. ويكفي من ذلك قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد فسرت عائشة رضي الله عنها هذا الخلق حين سألها سعد ابن هشام، فقال: أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أتقرأ القرآن؟ فقلت: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. رواه مسلم وغيره. وفي المسند عن رجل من بني سوات قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أما تقرأ القرآن؟ وإنك لعلى خلق عظيم. قال: قلت: حدثيني عن ذاك، يعني أريد مثالا. وإنك لعلى خلق عظيم، كان خلقه القرآن. قلت: حدثيني عن ذاك. قال: صنعت له طعاما، وصنعت له حفصة طعاما. حفصة ضرة، والعداوة قائمة، سنة في بنات آدم إلا من رحم الله. قالت: صنعت له طعاما، وصنعت له حفصة طعاما. فقلت لجاريتي: اذهبي، فإن جاءت هي بالطعام فوضعته قبل فاطرحي الطعام. يعني إن وضعت طعامها قبل أن تضعي طعامك ماذا تفعلين؟ اطرحي طعام حفصة. قالت: فجاءت بالطعام. قالت: فألقت الجارية، يعني وجدت حفصة قد سبقتها في وضع الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام، فوقعت القصعة فانكسرت، فجمعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اقتضوا أو اقتضي ظرفا مكان ظرفك. قالت: فما قال شيئا. وفي حديث آخر تحكيه أن كان عنده أضياف، فأهدت له أم سلمة في يوم عائشة طعاما في صحفة، فلما رأت ذلك عائشة رضي الله عنها أخذت فهرا، حجرا صغيرا، فكسرت به الصحفة، فجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في يده وقدمه لأصحابه والصحفة مكسورة، يقول لهم: غارت أمكم، غارت أمكم. ثم قال: صفحة مكان صفحتك. قال ابن كثير: ومعنى هذا، يعني كان خلقه القرآن، قال: ومعنى هذا أنه عليه السلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا تطبعه، وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل، وكل خلق جميل، كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما فعله ألا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: وقال البخاري: حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. قال: والأحاديث في هذا كثيرة، ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب الشمائل، يعني الترمذي ألف في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كتابا سماه الشمائل. ثم قال: قال الإمام أحمد، ثم روى بإسناده عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما قط، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين قط إلا كان حبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما، يعني إذا كان إثم تركه، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله، فيكون هو ينتقم لله عز وجل، يعني ينتقم لله وليس لنفسه. وروى أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. تفرد به، يعني تفرد به أحمد، وإذا قال ابن كثير تفرد به أي تفرد به، لا تبحث بعده عن غيره. وابن كثير من أدق الناس في الحديث خاصة في التصحيح والتضعيف، رحمه الله رحمة واسعة. وقال ابن سعدي: وإنك لعلى خلق عظيم، أي عاليا به، مستعليا بخلقك الذي من الله عليك به. وحاصل خلقه العظيم ما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمن سألها عنه، فقالت: كان خلقه القرآن. قال: وذلك نحو قوله تعالى له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فيمتثل القرآن في هذا: فبما رحمة من الله لنت لهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق. قال: والآيات الحاثات على الخلق العظيم، فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا. فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا. وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، يعني لا يستبد برأيه. وذلك جاء في وصفه: لم تهوى عائشة شيئا إلا تابعها عليه. هذا من حسن خلقه مع أهله. والحقيقة أن حسن الخلق يظهر مع كثرة الملامسة والملابسة مع من يكثر الإنسان معاشرتهم، خاصة الزوجة والولد، هنا يظهر حسن الخلق. ولذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين كمال الإيمان بحسن الخلق وبين حسن العشرة للأهل. قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، وخيركم خيركم للنساء أو لأهله. للتنبيه على أن صدق حسن الخلق يظهر مع الأقربين، لأن الأباعد قد يتزين لهم الإنسان، فإذا كان مع أهل بيته الملازمين له حسن الخلق فهو حسن الخلق، وإلا عليه أن يجاهد نفسه ويعالجها بالحلم والصبر وامتثال السنة واستحضارها. قال: فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا. فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا. وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم، بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جريسا له إلا أتم عشرة وأحسنها. فكان لا يعبس وجهه ولا يغلظ عليه في مقاله، ولا يطوي عنه بشرة، ولا يمسك عليه فلتات لسانه، يعني إذا زل صاحبه، ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام متي جامع. والحقيقة أن سرد أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام تعجز الأسفار الكبار عن حملها، وقد جعله الله عز وجل قدوة لكل من بعده من العالمين. فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال ابن اللبات رحمه الله: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتفي آثاره وتشبه به ما أمكنك.